السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ورسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد النبيين وسيد ولد آدم أجمعين هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحابة أجمعين، وارحم التابعين والعلماء والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الذي قال في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في هذا الحديث الشريف تكلمنا عن ثلاث خصال: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وتكلمنا عن شيء يسير من المساجد وآدابها ببعض الإيجاز، لأن أمر المساجد كبير وعظيم، فلا بد للإنسان أن يتأدب بآداب بيت الله عز وجل قبل أن يدخله، فيدخله الأفضل أن يكون متوضئا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم راح إلى بيت من بيوت الله عز وجل لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. ولها آداب كثيرة، تكلمنا عن بعض ما هو أهمها، وهو الوضوء، وألا يدخل المسجد حائض ولا جنب، وأتينا بدليل على ذلك من الأحاديث التي في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما في وراءه شيخان فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فالأفضل لمن أكل البصل أو الثوم ألا يأتي إلى صلاة الجماعة لظاهر هذا الحديث الشريف، وهو رأي جمهور أهل العلم، سواء كان الأمر الوجوب أم الاستحباب، فيستحب له على الأقل ألا يأتي حتى تذهب رائحته، لأن البصل والثوم تخرج الرائحة من الجوف، وليس هذا تحريما للبصل والثوم، ولكنه كراهة لمن أكل لمن كان بها تلك الرائحة أن يأتي إلى بيت الله عز وجل. يعني الإنسان أن يفضل أفضل أن يأتي إلى بيوت الله عز وجل أن يكون طيب الريح، طيب الملبس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالتزين عند بيوت الله عز وجل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف في آداب الجمعة، وأن يمس طيبا وأن يتسوق وغير ذلك من هذه الأمور، وأن لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وأن لا يتخطى الرقاب يوم الجمعة، وأن لا يجلس يضيق على إخوانه وهو قد أتى متأخرا ويريد أن يجلس في الصف الأول إلا إذا وجد فرجة. كل هذه الآداب تؤدي بمعاملة الناس مع بعضهم إلى الصفة الرابعة، وهو الحب في الله. فإذا جلس الإنسان بجوار أخيه في بيت الله عز وجل طيب الريح من غير أذى، متوضئا محسنا إلى أخيه، مبتسما إليه، ذاكرا الله عز وجل، أدى إلى الحب في الله، وهي الصفة الرابعة التي نحن بصدد الكلام عنها اليوم إن شاء الله عز وجل. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وهذه الصفة صفة هامة جدا تدخل في أمر من أمور العقيدة، وهو الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب لله، كما في بعض الآثار، من أحب في الله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب في الله أو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى الحب في الله أي لأجل الله، لأجل الله، من أجل مرضاة الله وفي طاعة الله. أوضح أكثر من ذلك، أنا لي أخ مثلا مسلم، أنا لي أخ مسلم، فإذا وجدته ذاكرا لله، عابدا لله، طائعا لله، خاشعا لله، أحبه لله. ولو لم تأتني منه منفعة، ولو لم يكن هناك بيني وبينه أي علاقة، هذه تسمى لله. الإنسان يحب أخاه لله. فقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يحبون بعضهم ولم يلتقوا مرة. فليس معنى الحب هو معاملات، لا، الحب في الله أي أن القلب يميل إلى رجل من أجل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ونفسي قال هنا في هذا الحديث: ورجلان تحابا في الله. رجلان أي رجل مع رجل، وهذه هنا لفتة أحب أن ألفت نظر إخواني إليها، لا أقول أعلمهم ولكن قد يعلمونها، ولكن أذكر بأنه أن الحب في الله يكون بين رجل ورجل، أو رجل ومرأة، أو رجل رجل ورجل، أو امرأة وامرأة. أما بين رجل وامرأة فلا يحل إلا فيما أحل الله، كالرجل مع محارمه والرجل مع حلائله. أما رجل مع امرأة لا تحل له فهذا لا، ليس لنا عندنا في الشرع عليه دليل، بل الدليل على عكسه، تسمى فتنة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كتاب ربنا عز وجل، أمر إذا نظر الرجل إلى امرأة أن يغلق عينيه. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لأنه لو نظر، فالنظر الحب يأتي من نظر العين إلى العين، فإذا غض لا يقع في قلبه فتنة. ولذلك قال في الآية بعدها: وقل للمؤمنات، لأن بعض الناس يظن أن غض البصر للرجال وحدهم، لا، بل وقال: وقل للمؤمنات. يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية الكريمة. ولذلك هناك حديث أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: إني خطبت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فذهب فنظر فقال: ما وقعت في قلبي امرأة مثلها. فنظر في العين. ولذلك هنا قرآننا وديننا يقول: إذا نظرت غض فورا، أما إذا تماديت فتقع في القلب فتنة، لكن بينك وبين أخيك لا، هذا مطلوب شرعا، لأنه يؤدي إلى خير عظيم، إلى عمار الأرض. لو حدثت المحبة بين المسلمين تعمر الأرض. فالإنسان إذا تعامل مع إنسان يحبه يتفوق في دراسته، يتفوق في عمله، يتفوق في صناعته، يتفوق في حرفته. فالحب يؤدي إلى زيادة الأعمال، إلى زيادة الإنتاج، إلى زيادة الإصلاح، إلى زيادة الحركة. أما إذا حدث بغض والعياذ بالله فيؤدي إلى خلاف، ويؤدي إلى شقاق، ويؤدي إلى بغض، ويؤدي إلى فساد. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: دب إليكم داء الأمم قبلكم. ده عكس الحب بقى، لو ما حصلش حب في الله في أمر آخر جاءنا من عند غيرنا. دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، لا أقول الحالقة تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فقد يكون الإنسان دينا تقيا صالحا، لكن ربما يحمل في صدره من أخيه لحسد أو منافسة أو أمر ما، فيؤدي هذا الحسد إلى حلق الدين والعياذ بالله، لأنه قد يكذب من أجل الحسد، قد يظلم من أجل الحسد، قد يبغي من أجل الحسد، قد يقتل من أجل الحسد، قد يسرق من أجل الحسد، قد يشهد شهادة الزور من أجل الحسد. فلذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. ليس هذا من عند المسلمين، ليس هذه من صفة المسلمين. دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، لا أقول الحالقة تحلق الشعر لكنها تحلق الدين. يخسر الإنسان دينه والعياذ بالله من أجل الحسد. ولذلك وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا وحسنا هنا وحسنا هنا وحفزنا هنا على أن الحب في الله يؤدي إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله. حب في الله، حب. ومن الأشياء التي تؤدي إلى الحب كما قلنا في حلقة سابقة إلقاء السلام الذي ضاع بيننا الآن، حتى بين كثير من الملتزمين يدخل يشير لأخيه: إزايك؟ كيفك؟ كيف حالكم؟ عامل إيه؟ راح فين؟ أنت قاعد هنا؟ قل السلام عليكم. قل السلام عليكم تؤدي إلى الحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. انظر يا أخي الكريم، الحب يؤدي إلى الإيمان، لأنه يبعد عن البغضاء والحسد، يبعد عن صفات الذميمة، فيؤدي إلى أنه يعطف على أخيه، يكرم أخاه، يعاون أخاه، يرشد أخاه، يود أخاه، يبتسم لأخيه، يعين أخاه. كل هذه من صفات الإيمان. أما إذا ضيق على أخيه، ظلم أخاه، بغى على أخيه، كل هذه من صفات غير المؤمنين والعياذ بالله. فلذلك قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يعني الإيمان يؤدي الجنة بشيء معروف. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لابد أن يكون هناك حب ليزيد الإيمان. أولا أدلكم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عدد خلق الله ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمات. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، مش ألقوا، أفشوا. لا تمل. سلام عليكم. رايح جاي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. تؤدي إلى الحب، فتؤدي إلى زيادة الإيمان، فيدخل به الإنسان رياض الجنان، وبغير ذلك لن يدخلها أو يدخلها متعسرا والعياذ بالله. انظروا يا أخوة يوسف ماذا فعلوا بأخيهم، ولولا رحمة الله تعالى لهلكوا. حسد. لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف مرة واحدة كده. أيوة اقتلوا يوسف. شوف البغض والحسد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني يعرفون الصلاح ويعرفون التقوى، ولكن الحسد لما زاد أدى إلى ذلك. فلذلك هنا قال ورجلان تحاب، أي تحاببا في الله. وفي رواية كما ذكر الحافظ قال أحدهما لأخيه إني أحبك في الله، لتزيد المودة، إني أحبك في الله. فلذلك كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء لمعاذ بن جبل وقال إني أحبك في الله، فقال معاذ، وأنتم تعرفون معاذ صاحب النبي عليه السلام اللي هو يسبق العلماء يوم القيامة برطوة، قال إني أحبك في الله. قال الله، تعجب، الله يعني حقيقة والله؟ قال الله. قال الله والله صح؟ قال الله. أمرك عظيم. قال أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون، قال الله المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة. يغبطهم النبيون، يعني مناكب عالية، على منابر من نور يوم القيامة. وهنا في هذا الحديث الذي في الصحيحين في ظل الله أمر عظيم، أمر أن يؤدي للخير. فصور لو كل المسلمين تحابوا في الله ولا يكون هناك شقاق بين اثنين، أمر يعني يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أمر عظيم، أمر عظيم. ربنا عز وجل ذاته يحب حبا كما تعودنا، يعني أي صفة من هذه الصفات نقول كما يليق بجلاله، بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تفويض إلا في الكيفية. حبا يليق بجلاله. ألم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، اللي يبعد مش عايز هذا الدين ايه اللي يحصل؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. انظر اسمع، يحبهم سبحانه ويحبونه. ايه صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية الكريمة. يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم رحمه الله ليس العجب، أو ابن رجب، ليس العجب من يحبونه، إنما العجب من يحبهم. هو يحبهم، أي مرتبة أعظم من هذه؟ وفي الصحيحين مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحب الله عبدا، ربنا عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، يعني نادى في السماء يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه بالأمر. انتبه معي إلى هذا الحديث العظيم، عظيم عظيم والله، حديث يكتب بماء الذهب. إذا أحب الله عبدا من فوق سبع سماوات نادى يا جبريل، يعني أول ما ينادي نادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل خلاص تنفيذا لأمر الله عز وجل. وجبريل تلقائيا فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبوها أهل السماء، أهل السماء تلقائيا أمر. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض. نزلنا تحته بقى، كان من فوق، عشان كده الإمام البخاري مترجم لها المقت من الله، يعني هذا الحب من الله. إذا وجدت المؤمنين يحبون رجلا يحبون إنسانا فهذا من الله، هذا من الله بشرة. والله بشرة، بشرة عظيمة، بشرة عظيمة. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول اللي هو الحب، تجد المؤمنين يحبونه كده. ليه؟ ما تعرفش ليه. هو بقى الاسم في الله، يحبونه لله. والعكس بقى والعدو لله. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة. اللي هو تلاقي واحد يقولك: هذا الإنسان أنا أكرهه ليه؟ ما تعرفش، والعياذ بالله. والتاني أحبه ليه؟ ما تعرفش. انتبه لهذا الأمر، ده جاي من السماء، هذا أمر من السماء. والحب يأتي من الله بالطاعة، بالطاعة. ربنا سبحانه وتعالى كما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ادعى الناس حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الناس ادعوا حب الله، قل أنا أحب الله، أنا أحب الله ورسوله، أنا أحب الله ورسوله، راح تنزل الآية دي: إذا كنتم تحبوه أطيعوه. وكما قلت لك في لقاء سابق، حاول. قرآن سنة، أمر في القرآن، أمر في السنة، حاول. حاول يكون بينك ما بينه مودة. إذا وجدت الأمر صعب، استغف بالله أن يفتح لك وأن يهديك، فالهداية بيد الله. لذلك واجب علينا أن نقول كل يوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط نبينا صلى الله عليه وسلم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الإسلام، صراط نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: وبعده أبو بكر وعمر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل صلاة يقول آمين، اهدنا، فدعونا اهدات، لأن الطاعة تؤدي إلى حبه، تؤدي إلى حبه، الطاعة له تؤدي إلى حبه، طاعة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية بعدها إيه؟ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بيجيب عليها: أطيعوا الله والرسول، لازم دي، لازم، لازم، لازم. وقال: قلت لك من قبل أخي الكريم، حاول أن تتعامل مع الكتاب والسنة كما قلت لك باستغاثة بالله. أمر لنا أحيانا كثيرا ما يحدث، خاصة في هذا الزمن، بعض الأمور تجدها إنسان لا يقبلها، جديدة مع التقدم والعصر الحديث واختلاط الناس ببعضهم ومشرقها ومغربها والتمدن والحضارات و تجلسان رجعنا ورا 1400 سنة ورا، مشكلة. ولا 1400 سنة ده مين اللي بيتكلمه؟ ده سيد العالمين، ده سيد الولد آدم، فهو الطريق للجنة: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أول حاجة تحاول إن تدعيه يهديك، وقبل ما تدعوه يهديك إن أنت تقف احترام، تقف احترام عند أوامره ونواهيه. يعني الأمر صعب عليك، في أمر جه صعب عليك أنت مش متعوده، أمر صعب عليك. ضربت مثلا أنا بحاجة بسيطة بينا، اللي هي السواك. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث صحيحة كثيرة: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي. فلو بس الناس قالت: تسوق. فتقول: ايش السواك هذا؟ قلت: تسوق، عود الأراك تدلك به أسنانك. تقول: أنا عندي فرشة. بس يا الله يكرمك، أول شيء لا تهزأ، تقول: إن شاء الله يعني ربنا يهديني. حلوة دي، أنا أحاول، هنشوف الحكاية دي، هشتري سواك كده وأحاول أتسوق. لكن تقول إيه؟ الخطر إن تقول، تضحك، تهزأ، تقول: إيش هذا؟ نرجع 1000 سنة ورا، ده السواك المعقول الأسنان ب100,000 سواك. كفاكم بقى بالحاجات اللي هي دي، إيه ده؟ إيه اللي بتعملوه ده؟ هو ده الخطر. أوعى تهزأ، احترم، احترم نفسك واحترم دينك واحترم فكرك وعقلك. أنت بتتكلم مع مين؟ صح العاقل يقول الكلام ده صح؟ أول شيء سؤال كده، الحديث صحيح؟ طب إيه المقصود بيها؟ استفسر ليه صح؟ إن شاء الله احترم القوانين. زي مثلا بينزل قرار دلوقتي، تبقى مثلا مرتبك مثلا 1000 جنيه ويقول لك في ضرائب عليه 200 جنيه، تقدر تتكلم؟ بتلاقي كده مقتطع منك 200 وبعد كده يقول لك بقى 300، تقدر تتكلم؟ لو كلمت لو قلت الراجل اللي بيكتب الضرائب عندك تقول له يا اخي لا كتير كده عليا حرام، يضحك اللي مش عارف اغيرها، خلاص لازم يحترم القوانين. مش عاجبك روح اشتكي، ولو رحت اي حته يضحكوا عليك يقول لك يا اخي دي اوامر انتهت. انا كان هذا اولى بكلام الله ورسوله في امور الدنيا بنحترم، لان عارف مين اللي يتكلم، بيقول لك القرارات جايه من فوق وليس فوق الله احد. فاذا كان من فوق في الدنيا في الارض فما بالك بالذي فوق كل شيء. يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الاعلى. الرحمن على العرش استوى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انتبه، كلام جاي من فوق قوي، اتى من ممن يملك كل شيء. تقول يعني هو الكلام السواك ده ضربه مثل، ده في اشياء كثيره، ده في دلوقتي طلع السي دي بتاع جوامع الكلم فيه مليون حديث، مليون حديث. تقول هو في الاحاديث مليون؟ اهم مليون احنا نعرف بقى اوتيته من الا قليله. لما اسحاق بن راهويه قال لعبد الله بن احمد ان اباك يحفظ الف حديث، قال كيف عرفت؟ قال ذكرته، يعني سمعناهم لبعض. مليون حديث، هتعمل ايه في الباقي ده؟ مليون حديث، مليون ده غير اللي فقد، غير اللي فقد. للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري يرفع العلم وينزل الجهل وتكسر الفتن ويكسر الهرج ويقل الرجال وتكسر النساء حتى يكون القيم الواحد سبعون امرأة. حديث صحيح البخاري كتاب العلم، فالعلم كده يعتبر رفع كمان، رفع رفع في كتير منه اتناسى وفقد. فده بقول لك مثل، يجي لك الامر انتبه اسكت. الحديث صحيح؟ اه صحيح. مش قادر عليه خلاص، استغفر الله وخلاص والله يغفر لنا ولك. لكن تبدا ترد وتهزأ وتيجي في امور كثيره تقول لا 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 هذه امور قد عفى عليها الزمان ولا تصلح لزماننا، وان الزمان قد تغير وان الناس قد تغيرت وإن الدنيا قد تغيرت وليس لنا أن نعمل بشرع مضى عليه 1400 عام. هذه أمور لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيننا لقال غير هذا الكلام. ما هذا يا أخي؟ لا لا لا، خلي بالك، أنت قادم، أنت قادم على القبور، أنت قادم على النشور، أنت قادم على الصراط، أنت قادم على البعث، أنت قادم على الحشر، أنت قادم على الله عز وجل. ماذا ستقول له؟ انتبه، أمر كبير. يبقى اسكت اسكت، عسى الله ان يغفر لك ويغفر لك ان شاء الله سكت، وفي يوم من الايام يهديك. كتير من الناس كان في امور مستصعبه عند هذا الصحابه انفسهم، اما كان يلاقي امر غريب عليه سمعه من بعض الصحابه كان بعد كده يسمع يقول خلاص يسلم. يعني يا حبيبي نستقبل اتصال. اتفضل يا خاطر.
السلام عليكم سيد الشيخ.
مرحبا بيك.
الله يخليك.
السلام عليكم يا شيخ عاطف.
قرض من احدى البنوك
يا شيخ عاطف.
أيوة فندم.
قولي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى بحضرتك أنا كنت واخد قرض من البنك واشتريت بيه شقة. وبعد كده حضرتك أنا حسيت بالندم وحسيت إن القرض ده حرام. والقرض ده حسيت إن الشقة دي جت عليا، حسيت إن أنا مكتئب وحسيت إن أنا عملت حاجة مش كويسة، مع العلم إن أنا قعدت شقة تانية غير الشقة اللي أنا واخدها. بس أنا كنت واخدها مضطر يعني. فهل إن أنا حضرتك أبيع الشقة ديت وأسد ثمنها إلى البنك وأتصدق بالباقي، ولا أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى وأخلي الشقة زي ما هي؟
حاضر يا شيخ عاطف.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
جزاك يا أخي. الأخت حفصة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ عطل.
آمين آمين.
لو سمحت لي بعض الأسئلة.
نعم.
لي بعض الأسئلة.
تفضلي تفضلي.
السؤال الأول، يا ريت حضرتك توضح لنا المعاني المتعلقة بالحديث مثل مثلا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف.
أيوه.
وغير ذلك.
أيوه.
السؤال الثاني، ما معنى حديث المرسل؟ السؤال الثالث، هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وما الدليل على ذلك؟
أيوه.
السؤال الرابع، ما معنى افترق عليه في الحديث الذي تشرح
فضيلتك
الآن؟
ما معنى
افترق عليه في الحديث الذي تشرح فضيلتك الآن؟
أيوه.
بس وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
ما شاء الله ما شاء الله. عليكم السلام. أسئلتك كويس. أماني تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل عن معايا أكثر من 80 جرام ذهب، هل الذهب اللي يلبسه للزينة هو اللي لازم أطلع عليه زكاة مال؟
أيوة حاضر.
وبالنسبة لو معايا البسطة حرام، البسطة مع إنها ما بتتعاملش في
ليه تاني؟
فلوس البريد البسطة.
طيب حاضر.
هل فايدتها حرام مع إنها مش بتتعامل في أي قروض أو بتدي قروض أو أي حاجة؟
البسطة تديك زيادة ولا بتشيل فلوس بس؟
لا تديني، لا تديني أرباح.
تديك أرباح.
طيب شكرا فيك.
شكرا لله. الأخ محمود.
ايوه
اتفضل يا شيخ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل.
طب معلش دكتور، كنت عايز حضرتك سؤال بخصوص موضوع النسيان.
ايوه اتفضل يا شيخ محمود.
بالنسبه لموضوع السلام في
كثير يا شيخ محمود،
حديث صحيح البخاري كتاب صدار القرآن.
أيوة.
باب نسيان القرآن.
أيوة.
السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إن الرسول عليه السلام كان يسمع قارئ بالليل، قال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها.
نسيته.
أو أسقطتها. فبس أظن تفصيل حضرتك في موضوع النسيان بالنسبة للرسول عليه السلام، عشان في شبهات بتصار ان الرسول ممكن ينسى شيء من التكليف او تبليغ شيء من القران الكريم.
حاضر.
وجزاكم الله خير.
وجزاك يا اخي. الاخ محمد تفضل. يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ محمد.
حياك الله فضيله الشيخ.
الله يكرمك.
معك محمد ولد ابراهيم من الجزائر.
اهلا وسهلا يا شيخ محمد. اهلا باهل الجزائر.
احب علماء الرحمه في الله سبحانه وتعالى.
ونحن نحبك في الله يا شيخ محمد.
لدي سؤال واحد فضيلة الشيخ.
تفضل يا شيخ محمد.
بالنسبة ليوم الجمعة أنا لا أدخل المسجد أحيانا إلا عندما يصعد الإمام في المنبر. لأني لا أريد أن أحضر حين يرددون القصائد والمدائح جماعيا بصوت مرتفع داخل المسجد، وكذلك تصنع هذه الأهاجيج خارج المسجد بمكبرات الصوت. فهل انا اتم ان لم ادخل هذه الاعمال المبتدعه ام لا؟
حاضر يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
اجاوب لك ان شاء الله. وعليكم ورحمه الله. الاخ احمد تفضل. اشرح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بك.
امين يا رب. جزاك الله خير يا شيخ.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الله زي احسن من اجلك.
يوجد كثير من اهل الضلال لهم قبول عند بعض الناس فيظن انه من اهل هذا الحديث، نرجو التوضيح.
حاضر.
الدعاء بعد الاذان والاقامه او بين الاذان والاقامه لا يرد، فهل هذا في المسجد فقط ام في عموم الوقت اي في خارج المسجد؟
حاضر.
واخيرا صلاه المريض قصر وهو مقيم، هل له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك. شعبان من الأردن. أهلا يا شيخ شعبان.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
يا مرحب بك.
الله إنه حبك في الله.
حبك الله خير من أجله.
لو سمحت في سؤالين بس كده عاوز أسأل.
تفضل يا شيخ شعبان.
السؤال الأول يعني القراءة اللي هي في المياتم، الشيوخ اللي بتروح تقرأ في المياتم. وبتاخد أجر وكده، ويعني بنروح نسمع وكده، فيعني ديت حلال أو حرام؟ يعني القراءة في وعليها أجر في المياتم. حلال ولا حرام؟ ده عايزين نعرفها. وهي بدعة أو مش بدعة؟
أيوه حاضر.
ماشي. والسؤال الثاني يعني كتير يا شيخ بنروح من المساجد، وبيبقى طبعا المساجد في البلاد اللي بره كلها بيبقى الامام البيت بتاعه في ريح المسجد.
ايوه.
فبيطلع وقت الاذان بالظبط، يعني وقت ما بيصلوا السنة على طول وبيطلعوا المنبر على طول، يعني ما بيروحش الجامع، بيخشش الجامع قبل القران بيقول له كده يعني. عايزينك يعني توضح لنا النقطه دي لو سمحت. شكرا والسلام عليكم.
بسم الله. بالنسبه سؤال الأخت حفصة بتسأل عن حديث الحسن الضعيف والمرسل والنهي عن الصلاة بعد العصر، عندنا يعني بإيجاز كده عشان الوقت، بالنسبة للنبي علماء الحديث قالوا الحديث صحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ضبطا تاما من أوله إلى منتهاه ولن يكن شاذا ولا معللا. ده بإيجاز. فالعدل الضابط هو العدل هو المسلم العاقل. بعضهم اختلفوا في البلوغ هل يجوز تحمل الغير البالغ ولا لا، فلذلك لم أقل البالغ. الخالي من أسباب الفسق وخوار من المروءة، ده العدل الضابط يعني الحافظ حفظ قوي. عن العدل الضابط يعني كل رجل من رجال السند يكون بنسبة فيه هذه العدالة، مسلم عاقل خالي من أسباب الفسق وخوار من المروءة. الفسق اللي هي الشرك والبدعة يكون خالي منهم، وخوار من المروءة اللي هو التنزه، البروءة اللي هي التنزه عن الأدناس وما يشين عند الناس حتى الأشياء البسيطة التي ليست بحرام ولكن لا تليق بالعلماء لا يفعلها هذا المحدث، وهكذا في كل طبقة بلا شذوذ ولا علة. أي العلة اللي هي سبب قادح خفي يقضح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، والشذوذ اللي هو بخلافة الثقة الثقات، بتوضيح طبعا موجود بتفصيل في كتب المصطلح. الحديث ده كده يكون صحيح لو كل رجل من رجال الحديث كان بهذه في هذه الصفات، ويكون قوي الحفظ اللي هو الضابط ده، يعني يكون قوي الحفظ يكون خفيف. لو يكون صحيح لو ان الحفظ خف، يعني راجل ضابط بس خف حفظه يعني بيخطئ بعض الاخطاء البسيطه بنسمي حديثه حسن. لو ان الراجل سيء الحفظ بينسى كتير او كتابه فيه تحريفات بنسميه حديثه ضعيف. لكن لو جه من كذا طريق الراجل اللي سيء الحفظ ده ممكن يتقوى. اما والعياذ بالله إذا كان الرجل متهم بالكذب أو كذاب هذا ده اسم موضوع لا يتقوى أبدا ولو جه من 100 طريق. المرسل بقى اللي هو قال إيه، ومرسل ما منه صحابي سقط أن يروه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن التابعية لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى حديث مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف إلا مراسيل سعيد بن المسيب لكلام كثير قالها العلماء في مصطلح الحديث عشان أساس مراسيل سعيد بالذات صبرت فوجدت أنها إما أتت من طرق أخرى أو قال بها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو قال بها بعض الصالحين أو ذلك. الأخ محمود السعودية مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك مسؤول سألت يا عم الشيخ عبد الله شاكر عن سؤال كده وما لحقتش الإجابة ومش محتاج بعد كده يعني.
حاضر تفضل يا شيخ محمود.
فبحب أسأل حضرتك بس لو هو مش موضوع الحلقة بس معلش يعني.
موضوع إيه؟
واحد كده قال لي حاجة فتوى كده أنا مش مقتنع يعني. النظر نظر الرجل لفرج زوجته اثناء الجماع هل هذا فيها محرم ام لا؟
حاضر
وبارك الله فيكم وفي قناه الرحمه.
طيب جزاك الله خير.
شكرا يا عم الشيخ.
السلام عليكم. بعد كده؟ وعليكم السلام. خلاص يا شيخ محمود هجاوب لك ان شاء الله. بس خليك معايا. بتسال عن النهي عن الصلاه بعد العصر. ايوه في حديث عن النبي عليه السلام في صحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وإن كان هناك رواية في صحيح المسلم أن عائشة تقول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي بعد العصر إلا وصلى ركعتين. والعلماء تكلموا كلام كتير هل دي خاصة بالنبي عليه السلام أم يجوز أن نصليهما، يعني فيها خلاف. لكن الأرجح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب كما في الصحيحين، كما في حديث الصحيحين، إلا طبعا الفريضة لقول النبي عليه السلام من أدرك قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك الصبح، ومن أدرك قبل ركعها ركعة فقد أدرك العصر غروبها ركعة فقد أدرك العصر. الأخ سعيد من يونان مرحب بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني من أجل.
أريد أن أستفسر عن شيء يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
أنا في المنطقة اللي أنا أعيش فيها لا يوجد مسجد. لإقامة الصلاة. وأضطروا لإقامة الصلاة كلها في المنزل.
أيوة.
وأنا أعمل بالليل. موعد عملي بالليل.
وأنت إيه؟
مرض عملي بالليل واضطر اوقاتا ان اصلي العصر الساعة السابعة وانا اصلي الظهر مثلا الساعة الثانية عندنا ان شاء الله ان نستيقظ من النوم.
حاضر. لكن بتصلي الساعة السابعة بيكون المغرب اذن يا شيخ سعيد؟
ما فيش هنا اذان ما فيش هنا اذان.
طب ما فيش في الساعات في اليونان يا شيخ سعيد؟ يا شيخ سعيد اسمعني. سامعني؟
في ساعات طلعت حديثة في المملكة ساعة الفجر وساعة العصر بتجيب الأوقات بتاعة كل بلاد العالم.
ما أنا 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 يا شيخ أنا ببقى نايم. أما أما بستيقظ فبصلي.
لا معلش يا شيخ سعيد، حاول حاول توقظ نفسك على أوقات الصلوات خاصة العصر، وكل صلاة في وقتها الله يكرمك يا شيخ سعيد. أنت كفاية أنت بتصلي في البيت، صلي في البيت.
هل لو تركت العمل، هل لو تركت العمل وبحس لو تركت العمل بالليل، هل أنا آثم لهذا؟ أنا تركت العمل.
تترك العمل بالليل ليه؟
لا 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 استطيع أن أوفق بين الصلاة وبين العمل.
صلي في العمل يا شيخ سعيد، الصلاة تأخذ خمس دقائق.
كل ما معنى في العمل.
النهي عن الصلاة بعد العصر، قلت الأخت حفصة الأماني عندها 80 جرام ذهب، هو قاله الشيخنا الشيخ سعراوي رحمه الله رحمة واسعة كان قال 84 جرام ذهب تطلع ربع العشر، لكن يعني ممكن لو خدنا على مذهب الفضة طلعي عليهم ربع العشر أحوط. وبالنسبة للذهب الزينة بعض العلماء قال لا يخرج عن الزينة الملبوس في الإيدين مش بالشال، وبعضهم قال يخرج احتياطا، ده الرأيين موجودين. السؤال اللي بعد كده محمود بيقول عن نسيان القرآن، النسيان بتاع النبي عليه السلام ده هذا كان أمر نادر، وبعد ربنا بعد ذلك قال له ربنا عز وجل سنقرئك فلا تنسى، خلاص لم يصبح النبي عليه السلام ينسى. الشيخ محمد إبراهيم الجزائر بيسأل على الشيخ بيدخل الإمام يدخل على المسجد وعلى المنبر على طول يجي على وقت الصلاة، يا شيخ محمد الله يكرمك يا شيخ محمد هذه من السنة أن يتأخر الإمام، لأن إذا يقول النبي عليه السلام يعني أن هناك ملائكة يجلسون على باب المسجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، يعني محمد دخل الأول بعدي عبد الله بعدي أحمد بعدي عبد الرحمن كل واحد بمرتبه، فإذا حضر الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فحضور الإمام بيجلس الملائكة، فلذلك من السنة كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح العظيم من السنة الإمام أن يتأخر حتى لا يحرم المأمومين من صواب التبكير، السنة الإمام بس. وبعضهم قال أو يجعل له مكانا يجعل له مكان خاص في المسجد يجلس فيه ثم يخرج إلى المنبر. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اعرف 100 جرام ذهب بتذكر عليها كام، يعني بكت السنة بتاعتها قد ايه؟
تطلعي ربع العشر،
يعني قد ايه؟ انا مش عارفه يا شيخ،
يعني تطلعي 2.5 جرام. اذا حل عليها الحول. الاخ محمد تفضل. السؤال اللي بعد كده بسرعة، يعني بيروح المسجد بيقول في بعض أهل الضلال بيجدوا حبا للناس ويظن أنه دخل في هذا الحديث. أنا قلت في أول يا شيخ محمد الله يكرمك الشيخ أحمد قلت أني حب الصالحين، حب الصالحين. طب ما في ناس الله العافية ويحبوا بس لا يحبوا اللي على شاكلته. النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه بيّن في أحاديث أنه حب الصالحين، ولو أن هناك في وقت كنت بيّنت لك هذا الأمر، يعني في كلام كثير في حب في الحب في الله، إحنا لسه ما خدناش إلا قشور منه، كلام كثير في الحب في الله، والنبي عليه السلام بيّن هذا الأمر. فالمقصود بحب حب الصالحين، كما كان الشافعي رحمه الله تعالى قال لأحمد أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فقال له أحمد رحمه الله تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم ترجى الشفاعة، وتكره من بضاعته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة. شوف الكلام بتاع الناس الصالحين والعلماء، فبقال إيه أحب الصالحين واللي بيحبوه الصالحين. فلولا آية رأيت يا شيخ أحمد رجل ضال يحبه الصالحين مستحيل مستحيل، هذه لا توجد إلا يبقى في أمر سري، يبقى هو رجل صالح في السر مش ممكن يعمل اعمال الضلال. اتفضل يا شيخ محمد.
نعم خلاص
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله.
والله يا سيدنا في واحد قاعد معانا بعد صلاه العشاء، وبالنسبه لصلاه الفجر واخد بال حضرتك طبعا في الاذان الاولاني وبيقعد في قران 10 دقايق ربع ساعه وبعدها الامام بيقوم ايه المؤذن بيقيم الصلاه.
نعم.
فقعد معانا قال لنا ده الصلاه بتاعتكم دي كلها تعتبر نافله من صلاه فجر. فعايزين يعني حضرتك تبين الامر ده يعني بين الاذان والاقامه كام دقيقه بالظبط عشان تحسب لنا صلاه فجر. هل كلامه صحيح ولا مش صحيح؟
حاضر.
جزاك الله خير.
وجزاك. ايوه شيخ احمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. جزاكم الله كل خير.
وجزاك يا شيخ.
والله يا شيخ انا عندي محل انا بحاسب نفسي كل شهر وبعمل شراكه يعني بيني وبين ربنا كده بالعشر جزء العشر.
بتعمل ايه كل شهر يا شيخ احمد؟
شراكه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. بطلع العشر كل شهر.
جميل.
فساعات بشتغل مثلا باعمال حره مثلا بعيد عن المحل. فانا برضو بطلع عليها العشر.
كويس جميل جدا.
فانا عايز احسب الزكاه بعد العشر تبقى ازاي؟
بعد العشر؟ اسمع يا شيخ احمد مني سؤالك هقوله لك فورا الان خليك سامعني بس ما تضغطش
عليا. نفترض ان انا مثلا روحت مثلا 1000 جنيه فبطلع منها 100 جنيه اصبح المبلغ 900 900 لازم يحول عليه يحول ولا اطلع زكاه برضو عليه؟
ال 900 دي تجمع تحطها مع عملك كله يا شيخ احمد يعني مثلا النهارده بيوافق 21 رجب
تمام
مضر الحرام سنة 31400 هجرية 3/7/2010 تكتب اللي عندك كله يا شيخ أحمد
تمام
والسنة الجاية إن شاء الله تشوف النهاردة عندك كام وتطلع على الموجود السنة الجاية القادمة إن شاء الله ربع العشر
يعني الربح الزائد ده معلوش زكاة
الربح الزائد إيه؟
معلوش الربح اللي هو بعيد عن المحل بتاعي معلوش زكاة
تحطهم كلهم على بعض يا شيخ أحمد
خلاص جزاك الله
خير وجزاك الله خير هيبة تفضل.
وعليكم
السلام.
لو سمحتي فضيلة الشيخ هل فايدة البريد حرام أو حلال مع إنه مش بتعمل في أي قروض أو ما بتعملش في القروض خالص؟
أيوة حاضر حاضر. البريد
فلوسي في البريد
ما بتاخديش عليه أي زيادات؟
بتعمل أرباح بس الأرباح مش بتعمل مع القروض.
بتاخدي زيادات الأرباح يعني؟
طيب
حاضر.
ما فيش تعامل مع قروض ومش ثابته يعني ممكن السنه دي مثلا 9.5 ممكن السنه اللي بعديها اجل.
حاضر حاضر. اللهم صل على رسول الله. الدعاء بين الاذان والاقامه الشيخ احمد برضو بيسال الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب ان شاء الله في اي مكان حتى لو في البيت باذن الله بالشروط المعروفه في الدعاء اما ان يجيب الله عز وجل لك الان الحين وإما أن يؤجلك وإما أن يمنع عنك من الولاء بمثله وإما أن يدخره لك يوم القيامة يعني دعاء مجاب إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء يعني أهم حاجة أدعو والإجابة حصلة إن شاء الله. إيه ربنا سبحانه وتعالى إما أن يجيب الحين الآن وإما أن يمنع من الولاء بمثله وإما أن يدخر ليوم القيامة. كل الدعاء نافع ولذلك في حديث صحيح الدعاء هو العبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده آخر بل صلاة المريض وهو مقيم مش يقصر بقى ممكن يصلي جالس لما رواه البخاري في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا فمن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب فليصلي قاعدا فإلا بسطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب. لكن يقصر لا ممكن يجمع وممكن يجلس لكن يقصر القصر في السفر فقط. أما الجمع يعني في الحالة دي جائز وبعد كده ليه تفصيلات أخرى للمسافر اللي هو أثناء الرحلة أثناء الحركة. الشيخ شعبان من الأردن كان بيقول القراءة في المياتم والأجر عليها. هي القراءة في المياتم مش من السنة ولكن الأجر عليها مش حرام يا شيخ أحمد كما أرى أنا يا شيخ شعبان كما أرى رجل بيقرأ قرآن وبنعطيه شيء من المال هذا ليس بحرام. تقول لي ما الفعل بدعة؟ نعم الفعل بدعة لكن القراءة الأجر على هذه القراءة ها ليست بحرام. وإن كان بعض العلماء قال أنها حرام لكن أنا أميل للرأي الذي قال ليس بحرام بيستدل بحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما أخذتم علي أجرا كتاب الله. الأخ اللي هو النظر محمود بيقول النظر في فرج زوجته هو يعني لا نستطيع أن نحرم ولكن المروءة من المروءة أن الإنسان لا يفعل هذه الأفعال، لا يفعل هذه الأفعال. من المروءة أن الإنسان لا يفعل هذه الأفعال. وإن كان هناك الحديث في صحة كلام، لكن تقول عائشة: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مني وما رأيت منه، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مني وما رأيت منه. وكان السلف يتورعون عنها هذه الأفعال وتقولون أنها مضرة بالعين. أنا لا أحرم، ولكن أنصح بأن المروءة في أشياء زي ما قلنا في أهل الحديث، المروءة اللي هي إيه؟ التنزه عن الأدناس وما يشين عند الناس، مش الحرام، لا، عن الأدناس. يعني في أشياء ليست بحرام ولكن لا تليق بالعالم، كمثلا كثرة الضحك، كثرة المزاح، كثرة اللعب، كثرة اللهو، الأكل ماشيا، الشرب قائما، يعني كل هذه الأشياء لا تليق. فكذلك النظر إلى العورات هذه، وإن كانت ليست بشيء، ليست محرمة، ولكن في اسمها المروءة، أقوى لنظرك وأقوى لذاكرتك وأقوى لقلبك. فمثل هذه الأشياء لو أريد في سير السلف رحمه الله وما كانوا يفعلون، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: وجدت أن العلم كل شيء، أن العلم كل شيء يقوي قلبي ويبصرني، ولكن أجد قصوة، فإذا رجعت إلى سير الصالحين رق قلبي ودمعت عيناي. ففي شيء يبصر زي العلم، ولكن لا لازم نجعل السير الصالحين. ربنا عز وجل ذاته يقول نبينا سيد العالمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بنحكي لك عشان نثبت فؤادك، بنحكي لك عن اللي فات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعظمهم وسيدهم، ربنا بيقول له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول له في آية أخرى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. الأخ سعيد في اليونان بيقول ما فيش مسجد إقامة في الصلاة، أنت صلي ببيتك وشوف أوقات الصلاة. الجرام الذهب دي قلت للأخ الأخت مع أم عبد الله اللي باقي يعني إيه. طبعا الحب في الله أمر عظيم عظيم عظيم، وكما قلت لك في حديث النبي عليه السلام، حديث جبريل، أن الذي الإطاعة تؤدي إلى حب الله، فإذا أحب الله العبد نزل القبول في الأرض. ولذلك كان السلف رحمه الله يعتبرون حب الصالحين لهم علامة بشرى. ففي حديث صحيح في السنن صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وغيره، أن جنازة مرت فقال عبد الله بن مسعود: تعالوا نرى أنه من أهل الجنة من أهل النار. إيه؟ كيف؟ هذا سر، هذا مخفي. ابن مسعود يقول: تعالوا نرى أنه من أهل الجنة من أنهم أبن النار. قالوا: كيف؟ قال: مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي بقى السبب إيه، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلنا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: المؤمنون شهداء الله في الأرض. وفي رواية صحيحة يعني أعجب من ذلك، في رواية صحيحة حديث مرفوع: إن لله ملائكة تتكلم على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من الخير أو الشر. ملائكة بتتكلم، التوثيق والتضعيف ده سنة الملائكة أصلا، فلان يعدل وفلان يجرح سنة الملائكة. إذا انتشر الأمر بين الصالحين أن فلانا رجل صالح بشرى، وإذا انتشر الأمر بين الصالحين أن فلانا رجل سوء العدو لا، نسأل الله العافية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة قال لبعض تلامذته: ماذا يقول الناس؟ يعني بقولوا في إيه يا فلان؟ قال: يا إمام، محب يمدح ومبغض يذم. يعني واحد بيحبك ويمدحك والثاني بيبغضك ويذمك. قال: الحمد لله، أعوذ بالله من تتابع الألسنة. يعني الناس لو قالت على كل الناس تتابعت إن فلان وحش، نسأل الله العافية. لازم تصلح نفسك. لو كل الناس الصالحون كل الناس الصالحين قالوا فلان سيء، لا بد أن تصلح نفسك، أن تصلح نفسك وأن تعود إلى الله وأن تتوب إلى الله. وكان بعض الناس فعل يعني يكثر من الطاعة ولا يسمع إلا مذمة. فجلس بينه وبين نفسه، ده قصص موجودة عند السلف، جلس بينه وبين نفسه قال والله لأخلصن العمل لله ولا أباهي به أحدا ولا أرائي به أحدا. فأخلص، فسمع الناس يمدحونه فحمد الله، فأخلص العمل لله وارجع إلى الله عز وجل وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وليكن بينك وبين إخوانك محبة في الله عز وجل، أي تحبه لطاعة الله عز وجل، تجتمعوا على ذلك، يعني الذي يجمعكم حب الله وطاعة الله هو الذي يجمعكم، لا تجتمعون على معصية، وأن تفترق على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى محبة الله. فإذا اجتمعتم على طاعة الله وافترقتم على طاعة الله فهذا هو الحب في الله الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وكذلك المرأة مع المرأة إذا اجتمعت في الله وافترقت لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحابون في الله ويجتمعون على الله على طاعة الله ويفترقون على طاعة الله عز وجل. اللهم ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، اللهم اجعلنا ممن يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، رهابين لك، مطوعين إليك، مطوعين لك، مخبتين إليك، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسكن سخائم صدورنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتل من تحتنا. اللهم لا تخرج منا إلا ما يرضيك. اللهم ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والبلاء والفتن والضراء، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان، واجعل لها الخير دائما يا رحمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع بلاءك عن إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم احفظ لنا كل نعمك علينا وصد عنا كل سوء، واحفظ هذه القناة والقائمين عليها، واحفظ لنا الخير حتى نلقاك. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.